بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة وعن الحسن بن علي: لا يغرنك قول من يقول المرء مع من أحب، فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم، فإن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم وليسوا معهم.
يا أخوانا، هذه قضية يجب علينا أن نفهمها فهما دقيقا. الأصل أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن صحف إبراهيم وموسى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولكن الله عز وجل تفضل علينا فألحق الإنسان بغيره بفضله وكرمه، بدءا من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بشفاعة الصالحين والعلماء والقراء والشهداء وغير ذلك. وأيضا الإنسان عندما يحب قوما صحبهم أو لم يصحبهم، هذه أيضا تلحق المقصر بالمجد، وأول من قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: المرء مع من أحب. لكن يا ترى، هل المحبة فقط هي سبب الإلحاق؟ الجواب: لا، وإنما المحبة هي الأصل، ولا بد معها من العمل بمنهج هؤلاء الصالحين، وليس بالضرورة أن تكون في درجتهم في العمل، وإنما تعمل جهدك وتسير على منهجهم ولو كنت مقلا، فبمحبتك للصالحين يصير قليلك كثيرا بفضل الله عز وجل. أما إذا ادعى الإنسان محبة للصالحين ثم خالفهم بشكل كلي في المنهج، وكان مقصرا في الفرائض، مرتكبا للحرام، وزاهدا في النوافل، ثم يقول: المرء مع من أحب، هذا مما نخدع به أنفسنا ونتوهم فيه نجاة، والحقيقة أنه ليس فيه نجاة، لأن الإنسان المحب ليس محبا للشخص، وإنما محب للمنهج، ومحب للعمل، ومحب للفكر الذي عليه الصالحون. نعم.
أقول: وربما يقال إن الكفر حجبهم ومنعهم، وأما الإيمان فيرجى أن يجمعهم.
ما شاء الله.
فورد: من أحب قوما حشر معهم، كما أورد الحاكم. وقد يقال: محبتهم لأنبيائهم ليست خالصة لله، بل لكونهم من أبنائهم. ولذا ورد: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة، لا يحبه إلا لله تعالى.
لا يحبه لأمور دنيوية، ولا لمكاسب شخصية، ولا لمصالح دنيوية، وإنما يحبه لله تبارك وتعالى، فإذا أحبه لله ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان.
رواه الطبراني عن أبي هريرة. وقال رجل لمحمد بن واسع: إني لأحبك في الله، فقال: أحبك الذي أحببتني لأجله. ثم حول وجهه وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي مبغض. وفي الجملة كما ورد: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
طبعا يعني نحن الآن إخواننا، المحبة عاطفة انفعالية، ونحن ينبغي علينا أن نظهر محاسن الشخص الذي نحبه من خلال هذه القواعد وهذه الضوابط: هذا رجل صالح، وهذا رجل مؤمن، وهذا رجل من أهل القرآن. ينبغي علينا أن نوجه النظر والاهتمام بهذه الصفات التي تحرك في قلوبنا محبته. أما أنا الآن عندما أنظر إلى هذا الإنسان فيه صفات الإيمان، صفات الصلاح، وربما عنده بعض الأخطاء، فأركز على أخطائه وربما أنفر منه مع وجود دواعي المحبة، لكنني لا أركز على دواعي المحبة. يعني إنسان مؤمن صالح وهو من طلبة العلم من أهل القرآن، حصل بيني وبينه موقف دنيوي، ظهر منه بعض الأخطاء، وهذا ممكن أن يكون. يا ترى هل أنا أصرف اهتمامي إلى هذا الشيء الجزئي الذي ظهر منه من الخطأ، أم أنني أتوجه إلى الصفات الكريمة المباركة التي فيه؟ هنا أيها الإخوة الأكارم نقع بهذا الإشكال. يعني بعض الناس تراه يركز، ما شفت شو ساوى، نعم هو فعل كذا، لكن فعله هذا، خطأه هذا، هل ينسيك محاسنه؟ الجواب لا. طيب أنت الآن هل تنظر إلى هذا الموقف الجزئي الذي أخطأ فيه وتنسى ما فيه من كمالات إيمانية؟ إذن نحن أيها الإخوة ينبغي علينا أن ننتبه لذلك، وعندما نركز على الصفات الإيمانية والصفات القرآنية والعلمية لا شك أننا سنحب هذا الشخص، يعني نحرك في قلوبنا أسباب محبته ونزيد من هذه الأسباب حتى تزداد هذه المحبة، ونحاول أن نغطي عن هذه السلبيات. يعني هذا إنسان في عنده بعض الأخطاء في القول أو في الفعل، يا سيدي الكريم من الذي ما سأقط؟ كلنا نخطئ، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يعني أنا الآن إخوان إذا رأيت أخطاء جزئية عند بعض الإخوة، هل أنسى فضله، صلاحه، قرآنه، تقواه، استقامته؟ معاذ الله أيها الإخوة، وإلا فأين العدل في الميزان؟ فنحن يجب علينا أن لا ننسى المحاسن، بل ينبغي علينا أن نجعل قليل المساوئ أن يغيب في كثير المحاسن. قليل المساوئ ينبغي أن يغيب في كثير المحاسن، وبهذا نجتمع، وبهذا نلتقي، وبهذا نتقارب. الشيطان ماذا يفعل أيها الإخوة؟ الشيطان يحرش بيننا. طب كيف؟ بأن يجعل المحاسن معتادة، ننساها شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك أن يعظم أمامنا الأخطاء والمساوئ. يعني أنا إنسان رأيت منه 90 حسنة ورأيت منه 10 سيئات، 90 حسنة كلهم ما عاد شفتون، صرت منظر فقط إلى هذه المساوئ القليلة. وهذا الأمر أيها الإخوة تراه موجودا بين الزوجين، وتراه موجودا بين الآباء والأبناء والأمهات والبنات، وتراه موجودا بين الإخوة والأخوات، وتراه موجودا بين الجيران والأصحاب، وتراه موجودا في الأقارب والأرحام. لماذا؟ لأن الشيطان يعظم السيئات ويصغر الحسنات، يجعلك دائما تتذكر سيئات أخيك وتنسى محاسنه، فكلما ذكر لك ذكرت مساوئه. طيب لو نسينا هذه المساوئ وتذكرنا المحاسن لوجدناها كثيرة جدا. والحقيقة أخواننا أنني كما أنزعج من أخي في بعض مساوئه، يجب علي أيضا أن أتذكر أنني أيضا لمساوئ ولأخطاء يشعر بها الآخرون ويتألم منها الآخرون ويتأذى منها الآخرون، وهكذا نحن جميعا. يعني الكمال أيها الإخوة لم يكتب لأحد منا، بل كلنا عندنا نقص يجب علينا أن ننتبه له في أنفسنا وأن نتجاوز عنه في غيرنا. يعني نقصك تذكره أنت وانسى نقص غيرك لتستطيع أن تتعامل مع الآخرين، وإلا فإذا نظر الإنسان منا إلى محاسنه ونسي مساوئ نفسه وصار ينظر إلى مساوئ الآخرين وينسى محاسنهم شيء طبيعي أن تتحول علاقاتنا الطيبة إلى علاقات سيئة، وأن تتحول أخوتنا إلى عداوة، ويتحول تقاربنا إلى تقاطع فيما بيننا.
ورواه البخاري تعليقا من حديث عائشة رضي الله عنها، ورواه الطبراني في الأوسط عن علي: إن الأرواح في الهواء جند مجندة تلتقي فتشام. وعنه عليه السلام: إن أرواح المؤمنين لتلتقي على مسيرة يوم وما رأى أحدهم صاحبه. رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو.
طيب، إذا رأيت إنسانا صالحا فيه يعني أسس العلاقة: إيمان، تقوى، علم، قرآن، ذكر، استقامة، أخلاق حسنة، وأنت الآن ربما يعني ما أعجبك، أو ربما لم تمل نفسك إليه، هل تستجيب لها؟ الجواب: لا، وإنما ينبغي علينا أن نقيم ميزان الواجبات والحقوق بغض النظر عما في قلوبنا. يعني أولادنا أحيانا قد ننزعج من أخطائهم، هل نعاديهم؟ هل نقاطعهم؟ هل نتخذهم أيها الإخوة أعداء؟ معاذ الله أيها الإخوة، وإنما ينبغي علينا أن ننظر إلى ما فيهم من محاسن حتى نستطيع أن نتعامل معهم أولا، وأن نربيهم ثانيا، وأن نأخذ بأيديهم من أخطائهم ثالثا. واليوم ربما بعضنا أيها الإخوة يضع لمن حوله موازين عالية جدا، يعني أنا كل ما بدي أقعد مع واحد حطه على ميزان الأولياء الكبار، على ميزان السلف الصالح، على ميزان كذا. لا يا أخي، هذه طريقة غير صحيحة. أنت اليوم يجب عليك أن تنظر إلى من حولك بميزان الواقع. يعني اليوم هذا أخوك، كيف هو بين الناس اليوم؟ ما شاء الله عليه، إنسان مستقيم، إنسان تقي. طب لو حطيناه على ميزان السلف بيطلع مقصر كتير، لكن بالنسبة للواقع اليوم، لظروفنا، لحياتنا، للأفراد في مجتمعنا، نجد أن كثيرا من إخواننا على خير عظيم. وهذا ما يجعلنا أيها الإخوة نقبل على بعضنا، وننتفع من بعضنا، ونستفيد من بعضنا، وننفتح على بعضنا. أما أنا الآن إذا بدي حط إخواني على ميزان السلف، هذه مشكلة. بل لو وضعنا علماءنا على ميزان السلف، ربما نجد أن كثيرا من العلماء عندهم أخطاء بالنسبة إلى ميزان السلف. طيب، عند ذلك أنا لن أستفيد من عالم، ولن أنتفع من متكلم، ولن أستفيد من خطيب ولا مدرس ولا شيء من هذا. ليه؟ لأنني وضعت أولئك العلماء في هذا العصر على موازين السلف الصالح، وهذا كلام غير صحيح. طيب، إذا ما هو الصواب؟ الصواب أيها الإخوة أن ننظر إلى سقف سلفنا الصالح، وأن أنظر أنا إلى تقصيري بالنسبة لهم. أين أنا من السلف الصالح؟ أين أنا من العلماء الكبار؟ أين أنا من الأولياء؟ لكن بالنسبة لإخواني يجب علي أن أعترف بفضلهم، وأن أنظر إلى ما فيهم من كمال، لأستطيع أن أعاملهم وأن أعيش معهم وأن أستفيد منهم. نحن اليوم أيها الإخوة الأكارم، إذا أردنا أن نعيش بتوافق مع الناس، يجب علينا أن نطالب أنفسنا بالإحسان، وأن نرضى من غيرنا بالعدل. أن نطالب أنفسنا بالإحسان، وأن نرضى من غيرنا بالعدل. أخي إذا قدم لي الحد الأدنى أقول له: جزاك الله خيرا، وأنا أطالب نفسي بالإحسان لأبقى في عطاء مستمر. طيب، وهكذا أخي، وهكذا الثالث. وكذلك عند حل المشكلات أيها الإخوة، كيف نستطيع أن نحل مشكلاتنا؟ أن يطالب نفسه بالإحسان، وأن يرضى من غيره بالعدل. الزوجان، الزوج يطالب نفسه بالإحسان ويطالب زوجته بالعدل، والمرأة تطالب نفسها بالإحسان وزوجها بالعدل. كذلك نحن مع أبنائنا. أما هلأ أنا ابني الآن إذا بقول لك ألا يجب على ابني أن يفعل كذا وكذا من البر؟ نعم يجب عليه، لكن تعا أنت الآن إذا نظرت إلى ابنك بهذه الطريقة لن تستطيع أن تعامله أبدا، وإنما يجب عليك أن ترضى منه بالعدل وأن تطالب نفسك بالإحسان وكذلك الطرف الآخر. لذلك أيها الإخوة الأكارم، نحن اليوم لا نستطيع أن نعيش مع بعضنا بهذه الموازين التي نتعامل بها اليوم، إن كل إنسان منا إذا ما طبق عقله على عقلي، إذا ما توافقت أخلاقه مع أخلاقي وطبيعته مع طبيعتي ونفسيته مع نفسيتي، أنا ما بواصله ولا أعيش معه أبدا. لا، بل يجب علينا أن نمتلك مرونة في علاقتنا مع بعضنا، وذلك من خلال مطالبة الآخرين بميزان العدل ومطالبة أنفسنا بميزان الإحسان، وكذلك أن ننظر إلى محاسن غيرنا وإلى مساوئ أنفسنا لنطالب أنفسنا بمزيد من الإصلاح، وننظر إلى إخواننا بعين التكريم لما لديهم من صفات حسنة. وهذا الأمر أيها الإخوة خلاف ما يتعامل به الناس اليوم. الناس أيها الإخوة عندما يلتقون اللقاء الأول ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى هذا الإنسان على أنه معصوم. ليه؟ يرون منه ربما بعض الحسنات فيظنون أن هذا الإنسان معصوم وأنه ليس له أخطاء. ثم مع الأيام يعتاد الناس المحاسن وتبدأ تظهر الأخطاء، وعندها هذا الذي جعلناه معصوما في توهمنا صار ينزل 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 إلى أن غابت حسناته وظهرت سيئاته، فانقلب ذاك المعصوم إلى عدو لنا في حياتنا. طيب لماذا عاديناه؟ هو نفسه ما تغير، لكن نحن توهمناه معصوما. لذلك قال العلماء لا تصاحب من يطلبك معصوما، يعني بده إياك معصوم لا تخطئ لا تصاحبه. ليه؟ لأن صحبته لا تدوم، ولأن العلاقة معه سوف تنقطع عما قريب. طيب بينما أنا أنظر إلى إخواني، هذا رجل صالح. شو يعني رجل صالح؟ يعني معصوم؟ لا، يعني محاسنه أكثر من مساوئه وصوابه أكثر من خطئه. طيب أنا لو صاحبت إنسانا معنى ما في عنده معاصي؟ بلى، قد يعصي الله عز وجل، قد يعني ربما تضعف نفسه ببعض الحالات، ممكن أراه في الطريق ينظر إلى امرأة، ممكن أراه في موقف ما يعني حصل عنده خطأ، كذب في موقف. بعض الناس أيها الإخوة بقول لك أنا بس واحد يغلط معي غلطة بقطع له كرت وبنساه نهائيا. لا، هذا كلام مقبول. ولو أننا أردنا أن نعاملك أنت بهذا الميزان لقطعنا لك كرت من زمان، لكن نحن أيها الإخوة هذا ميزان غير صحيح. يعني بين الزوجين ممكن يصير في خطأ، ممكن الزوج يغلط والزوجة تغلط، وهذه أشياء يجب أن تذوب في بحر المحاسن التي عند الطرف الآخر. يعني هذا إنسان عنده محاسن كثيرة، يجب أن تذوب أخطاؤه في محاسنه، وكذلك في علاقتنا مع الناس جميعا. أما بعض الناس أخوان بلك أنا الغلطة معي بكفرة. ليه؟ ليش الغلطة معك بكفرة؟ الإنسان أيها الإخوة الذي لا يتقبل أخطاء الآخرين، ضعوا في أذهانكم هذا إنسان متكبر، هذا إنسان متعجرف، يقول لك أنا لا أقبل الخطأ معي. وليش لا تقبل الخطأ معك؟ ليش أنت ما بتغلط مع الآخرين؟ نعم، لكن نحن دائما أيها الإخوة نقول هناك أخطاء يجب علينا أن نعالجها وأن نصححها وأن نطالب أنفسنا وغيرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الإصلاح دائما. هذا أيها الإخوة منهجنا في علاقتنا مع الآخرين دائما. نعم.
فالجنسية علة الضم، فروية أن امرأة بمكة كانت تضحك النساء وكانت بالمدينة أخرى، فنزلت المكية على المدنية.
سبحان الله.
فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأضحكتها، فقالت: أين نزلت؟ فذكرت لها، فقالت: صدق الله ورسوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة. الحديث رواه الحسن بن سفيان في مسنده.
لذلك قال العلماء: ما اجتمع اثنان إلا وبينهما صفة مشتركة. نعم. ونحن ينبغي علينا أن نجعل الصفة المشتركة التي تجمعنا هي الإيمان بالله والتعظيم لله والاستقامة على شرع الله، وأن نكون عبيدا لله عز وجل. ينبغي أن نقوي هذه الصفة فيما بيننا، وأن نحاول أن نقلل من شأن الصفات الأخرى.
وعنه عليه السلام: لو أن مؤمنا دخل إلى مجلس فيه 100 منافق ومؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه.
سبحان الله.
ولو أن منافقا دخل إلى مجلس فيه 100 مؤمن ومنافق واحد لجاء حتى يجلس إليه. رواه البيهقي في الشعب موقوفا على ابن مسعود:
إن الطيور على أمثالها تقع.
ومن هنا قيل: إن لله ملائكة تجر الأهل إلى الأهل.
الله.
ويشير إليه قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
أسأل الله أن يجمعنا بأوليائه وأحبابه، أن يحببنا إليهم وأن يحببهم إلينا.
وقال بعض الحكماء: كل إنسان يأنس إلى شكله.
الله.
كما أن كل طير يطير مع مثله، وإذا اصطحب اثنان برهة من الزمان ولم يتشاكلا في الحال فلا بد أن يفترقا في الاستقبال. ورأى يوما غرابا مع حمامة فعجب من ذلك وقال: اتفقا وليسا من شكل واحد. ثم طارا فإذا هما أعرجان، فقال: من هنا اتفقا.
يعني بينهما صفة مشتركة في الجسم، كل منهما أعرج.
هذا وقد اختلف طرق السلف في إظهار البغض مع أهل المعصية، واتفقوا على إظهار البغض للظلمة والمبتدعة وكل من عصى الله بمعصية تجاوزت منه إلى غيره. فأما من عصى الله في نفسه فمنهم من نظر بعين الرحمة إلى العصاة كلهم، ومنهم من شدد الإنكار واختار المهاجرة، فقد كان أحمد بن حنبل يهجر الأكابر في أدنى كلمة، حتى هجر يحيى بن معين في قوله: إني لا أسأل أحدا شيئا ولو حمل السلطان إلي شيئا لأخذته. وهجر الحارث المحاسبي في تصنيفه للرد على المعتزلة وقال: إنك أولا تورد شبههم وتحمل الناس على التفكر فيها ثم ترد عليهم. وهجر أبا ثور في تأويل قوله عليه السلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله خلق آدم على صورته، كذا ذكره في الإحياء ولم يبين تأويله، فقيل: على صفته الجمالية والجلالية، أو على صفته من السمع والبصر والكلام، وقيل: الضمير في صورته لآدم، والله أعلم.
يعني إخواننا الأكارم، كل طبقة وكل عصر لهم موازينهم في الكمال. فذاك العصر الأول كانوا على مرتبة عالية في الكمال، فكانوا يختلفون على هذه الجزئيات في الكمال. نحن اليوم أيها الإخوة اختلف زماننا، لذلك واجبنا أن نتراحم فيما بيننا، وأن ندعو العصاة إلى الله عز وجل، خصوصا مع انتشار المعاصي والفساد في أسرنا، في مجتمعنا، في جيراننا، في أنفسنا. فينبغي علينا أن نتذاكر ونتناصح، وأن ندعو بعضنا، وأن ندعو لبعضنا.
والحاصل أن مختار الإمام أحمد أن هذا الحديث من أحاديث الصفات المشكلات كالآيات المتشابهات، نؤمن لمبناها ولا نتعرض لمعناها، مع اعتقاد نزاهة الله سبحانه عن المشابهة بالمخلوقات ومقتضاها. وأما الجمهور فما اختاروا مهاجرة أهل المعصية للعلم بأن الذين شربوا الخمر وتعاطوا فواحش الأمر في زمانه عليه السلام وأيام أصحابه الكرام فلم يكونوا يهجرونهم بالكلية، بل كانوا منقسمين فيهم إلى من يغلظ القول فيه ويظهر البغض إليه وإلى من يعرض عنه ولم يتعرض لما لديه وإلى من ينظر إليه بعين الرحمة ولا يؤثر التباعد والمقاطعة،
بل يحاول أن يأخذ بيد إخوانه العصاة إلى الله عز وجل. هذا عاص نريد أن نعينه على نفسه ولا نعين الشيطان عليه، فنأخذ بيده إلى الله تبارك وتعالى ليتوب ويستغفر ويرجع ويصلح ما بينه وبين الله ويصلح ما بينه وبين خلق الله.
وهذا هو المناسب لهذه الأمة، فإنهم أتباع نبي الرحمة. ومما يدل على تخفيف الأمر في الفسق القاصر الذي هو بين العبد وبين الله ما روى البخاري من حديث أبي هريرة أن شارب خمر ضرب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يعود، فقال واحد من الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يشرب، فقال عليه السلام: لا تكن عونا للشيطان على أخي.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.